عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم جيهان لطفي. والبداية من أبرز عناوين ملفاتنا: بوتين ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع في أوكرانيا وضرورة الحفاظ على أمن محطة زابوروجيا. روسيا تحذر من تأخر المفاوضات مع أوكرانيا وزيلينسكي غير مستعد للتفاوض. الإطار التنسيقي يرفض إجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. البداية من روسيا، حيث بحث رئيس روسيا فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في أوكرانيا وسلامة محطة زابوروجيا النووية. وخلال اتصال هاتفي تبادل الرئيسان بشكل مفصل الآراء حول الوضع في أوكرانيا، وشددا على أهمية ضمان سلامة المحطة. وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان إن الجانب الروسي لفت الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على منشآت المحطة النووية، بما في ذلك منشأة لتخزين النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة. كما أطلع الرئيس الروسي بوتين نظيره الفرنسي على الإجراءات التي يتخذها المتخصصون الروس لضمان الحماية المادية للمحطة، وشدد على ضرورة التأثير على كييف لوقف القصف على الفور. حول هذا الاتصال ينضم إلينا من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور إسماعيل. وبداية، بوتين وماكرون بحثا الوضع في محطة زابوروجيا النووية، ما الذي يمكن أن يقدمه الغرب في مسألة الحفاظ على أمن المحطة النووية؟
الجانب الغربي إذا كان يريد أن يحمي هذه المحطة فإجراءات واضحة يعني، وربما الاستعداد الروسي للاستجابة إلى قضية حماية المحطة هي واضحة، ولكن في اعتقادي أن الطرف الغربي ما زال مستمر في سياسة الاستنزاف الطرف الروسي. هذا ما يجعل أن قضية الحماية وقضية إحضار الفريق أممياً، تقريبا هكذا خطوة أممية تأتي لقضية محاولة حماية المحطة، في اعتقادي أنه الإجراءات لم تكن لا يراد لها أن تتم حقيقة. فتواصل ماكرون بنظيره الروسي بوتين هو يدخل ضمن إظهار بأن هناك تواصل وأن هناك حرص على حماية هذه المحطة. فأعتقد أن الطرف المؤثر في الطرف الأوكراني هي أمريكا. يعني لو واشنطن تضغط على أوكرانيا لا خرجنا يعني بنتيجة على أساس أن تعزل هذه المحطة. فالواضح أن الاتهام الأوكراني هو للطرف الروسي، والطرف الروسي يدفع بأن مدام متواجد هو في محيط هذه المحطة كيف لروسيا أن توجه ضربات لنفسها. فالواضح أن الضربات أو الاستهداف هو واضح من الطرف الأوكراني، استهداف المحطة هو أوكراني، وهذا الاستهداف يمكن للطرف الغربي أن يضغط على أوكرانيا كي توقف هذه الضربات وتفاديا للخطورة.
إذن دكتور، كما تفضلت، هناك حرص على أمن المحطة، والطرف المؤثر في هذه المسألة هي الولايات المتحدة كما تفضلت. إذن إلى أي مدى، إلى أي حد يمكن لفرنسا التأثير على الجانب الأوكراني في ظل قصف المتكرر للمحطة؟
هي تأتي ضمن المحاولات الماكرونية، محاولات فرنسا منذ بداية هذه الأزمة. ماكرون دائما يسعى لفتح قنوات وجعل قنوات الحوار هي الوسيلة للتوصل إلى إيجاد حلول، ومن بينها حلول قضية تأمين المحطة. فتواصل ماكرون هو تواصل مع زيلينسكي وتواصل مع بوتين. فأعتقد أن ربما اليوم فرنسا لا تملك القوة للتأثير على الطرف الأوروبي كي يضغط على أوكرانيا وعلى زيلينسكي خاصة لكي يوقف هذه الهجمات أو الاستهداف الحاصل باتجاه المحطة. إذن فأعتقد أن هناك سياسة هروب الأمام ليست هناك اليمناو، لأنه المحاولة إلى جعل أن الطرف الروسي هو من يستهدف المحطة، فهذا واضح يعني أن، وحتى أن فريق الطاقة الذرية الذي هو الآن متواجد بالمحطة ويعلم جيدا أن الاستهداف هو استهداف أوكراني.
الرئيس بوتين أبلغ ماكرون باستعداد موسكو للتفاعل غير المسيس بشأن محطة زابوروجيا بمشاركة وكالة الطاقة. برأيك دكتور، ما هي إمكانية قبول المقترحات الروسية الخاصة بالحل في المحطة النووية؟
ما دام الاستجابة والتجاوب الروسي لإجراءات حماية المحطة، هو روسيا اليوم لا تتهرب بهذه الحماية، وهو خطر، بالعكس هو خطر يؤثر على الجميع. هذا أي استهداف للمحطة وأي، فقلت يعني حتى أن الحل توقيف المحطة هو حل أمني وهو وقائي لعدم حدوث أي انفجار ما دام هناك استهداف واضح. فالتجاوب الروسي في اعتقادي يؤكد على أن هناك نية في الذهاب إلى إيجاد حل لحماية هذه المحطة وعزلها حتى لا تكون هدف لاستهداف القوات الروسية أو القوات الأوكرانية. إذن فأعتقد هذا التجاوب يؤكد بأن روسيا تستعد إذا لم يتم تسييس، فهي وضعت شروط أنه عدم تسييس هذه الإجراءات. فريق الطاقة الأممي الذي هو الآن متواجد، فهذا الإجراء روسيا تنظر إليه ما زال لم يتخلص من التسييس ومن تأثير غربي وعلى تقارير هذه اللجنة وعلى التوصيات التي تخرج بها هذه اللجنة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا تتخلى عن إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من عواقب وصعوبات تأجيل المفاوضات. يأتي هذا في وقت تحدث فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أن بلاده غير مستعدة في الوقت الراهن للتفاوض مع روسيا، لافتا إلى أنه من الضروري التعامل على مبدأ الجوار. من جهته قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية وبشروطها الخاصة، كما أعلن عدم وجود أفاق للتفاوض بين بوتين وزيلينسكي، مشددا على عدم وجود أي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد مصطفى، مدير مركز آسيا للدراسات. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور أحمد. وبداية، ماذا يعني حديث الرئيس الأوكراني عن عدم استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا؟
زيلينسكي، وإذا نتابع الشأن الروسي الأوكراني منذ عدة أسابيع، فقد صدرت بعض التصريحات عن القادة الأوكرانيين وخصوصا في ألمانيا وفرنسا وبالطبع في بريطانيا وأمريكا، أنه إذ لم يستعد الأراضي التي وعد بها وخصوصا التي هي حاليا تحت سيطرة القيادة الروسية لمدة 3 أشهر، يعني منطقة أو نهاية أكتوبر المقبل، أعتقد أن زيلينسكي سيكون في وضع صعب للغاية، لأن بذلك جغرافية وحدود أوكرانيا تكون بالفعل، وهي بالفعل قد تغيرت، وبالتالي سيكون مضطرا إلى الذهاب إلى دالي في قمة 20 للجلوس صاغرا للتفاوض مع الرئيس بوتين للوصول لعملية سلمية. أيضا يأتي هنا موضوع الهجوم الذي حدث على محطة زاباروجيا النووية والتعرض أجزاء كبيرة من أوكرانيا لانقطاع التيار الكهربي، لأن هو يعتبر المصدر الكبير الوحيد لهذه الطاقة الكهربائية حاليا، وأيضا فشل موضوع فرض سقف للأسعار الطاقة الروسية وخصوصا النفط والغاز. أما بالنسبة لموضوع أن رئيس أردوغان وفي قمة تشقند المقبلة الخاصة بقمة شانغهاي للأمن والتعاون، فهي استكمالا للمفاوضات السابقة والتي على أساسها تم إعادة تصدير الحبوب إلى دول العالم، بالرغم من انتقادات الرئيس الروسي أن 3% من هذه الصادرات لم تذهب كما دعا الغرب الكاذب إلى الدول الفقيرة، بل ذهبت غالبية السفن إلى الدول الغنية بموجب منتدى الشرق الاقتصادي الذي عقد في مدينة فلادوفستوك منذ حوالي أسبوع في أقصى الشرق الروسي، وبحضور ممثلين عن 60 دولة على غير المتوقع من الغرب وبرغم كل ما يحيكونه حاليا. فبالتالي زيلينسكي في وضع صعب للغاية، وزيلينسكي للأسف يأخذ بالتصريحات الأوروبية الجوفاء أو التصريحات الأمريكية الجوفاء. كل هذا لن يغير في الموقف حتى في منطقة خيرسون، والادعاءات الأمريكية والغربية أن أوكرانيا سيطرت على بعض المواطن فهي بعض المواطن الخالية من السكان أصلا، وأيضا حيث أن الجيش الروسي يستعد لإعادة التموضع في هذه الأماكن، والموضوع مجرد شو إعلامي وليس أكثر، وهذا للتوضيح للمجتمع ما يحدث وتضخيم الإعلام الغربي لهذه الخطوة الجوفاء من قبل الجيش الأوكراني كما يدعون.
طيب دكتور، وزير الخارجية سيرجي لافروف أكد أن موسكو لا تتخلى عن إمكانية المفاوضات، برأيك كيف ستتأثر كييف بهذه العراقيل التي تضعها أمام إمكانية الحل وأمام هذه الفرصة التي قد تضيعها؟
كيف للأسف القرار بها ليس قرار مستقل، لو كان القرار بكيف مستقل لكنا سمعنا انتهاء هذه الأزمة منذ عدة شهور، ولكن المشكلة أن قرار كيف هو زيلينسكي أولا شخص متوتر، أيضا هم يتعاملون معه كيعني كالديك الرومي أو كالطاووس، بالتالي هم يعتقدون وهو ربما يقدم لهم معلومات أو تقارير زائفة، وأيضا تدخل المخابرات البريطانية والأمريكية في دعم كل هذه المتلقى أموالا من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، لا تذهب إلى الشرق لكن تذهب إلى إما إلى التسلح إما إلى المجموعة الحاكمة، وسمعنا أن حتى صفقات السلاح التي تأتي من الغرب سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا يتم الإتجار بها مرة أخرى لتذهب إلى المتطرفين سواء في سوريا أو تذهب لأماكن أخرى، وهي كانت فضيحة للأسف يعني كانت تم نشرها في شهر يونيو الماضي. زيلينسكي ليس بالزعيم السياسي الكبير، وأيضا هناك سيناريو سمعناه من بعض الوسائل الإعلام الألمانية أنه سيتم استبداله في حال الوصول لاتفاق سلام بوزير الدفاع الأوكراني ليحل محله، أما هو سيجد ملجأ للهروب إليه إما في أوروبا إما في الولايات المتحدة. كل هذه الأمور تجعل المفاوضات الخاصة بتسوية الأوضاع أكثر تعقيدا، أيضا أنه لا زال في أوهامه أنه ربما سيسترد كل الأراضي الروسية بما فيها القرم والدونباس، وطبعا هذا أضغاث أحلام يعني لن يحدث.
إذن دكتور، هل فقدت أوكرانيا استقلالية قرارها تماما في مواجهة التعليمات الأمريكية كما تفضلت؟ وما هو موقف القيادات السياسية والعسكرية الأخرى في أوكرانيا؟ يعني هل صناعة القرار في أوكرانيا بيد زيلينسكي بمفرده؟
هي المشكلة القرار في أوكرانيا ليس بيد زيلينسكي لوحده، زيلينسكي لوحده هو يستند إلى مجموعة من الأوليغارشية الصهيونية والتي تبعنا بعضها، والتي يقال أيضا من البعض أنا مع هذه سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أوكرانيا ولجوء 6 مليون الذي يمثل عبئا على الجانب الأوروبي لأنهم كلهم ذهبوا إلى الجانب الأوروبي في وسط تزايد المظاهرات وتزايد الضغط الاجتماعي والاقتصادي من الشعوب على الأنظمة الأوروبية للأسف الفاشلة في قرارها السياسي والغير مستقلة في قرارها السياسي. فهنا لدينا أوليغارشية ولدينا زيلينسكي، أوليغارشية حاليا البعض منهم بدأ في إعادة التفاوض مع روسيا بشكل غير مباشر وغير معلن، هذا من تسريبات أوروبية وروسية أن بعض الأوليغارشية الكبار والمليارديرية الكبار ذهبوا للتفاوض مع مدرائهم في روسيا ومع بعض الوزراء في روسيا لاستعادة العلاقتين مرة أخرى حتى تتأثر مصالحهم، وهم بالفعل ملاك القرار الحقيقيين داخل أوكرانيا. زيلينسكي وهو زيلينسكي هنا هو يمثل حجر الزاوية بالنسبة للغرب لأنه أطاع كل ما أرادوا، وبالتالي القرار أصبح متعلق به شخصيا، وللأسف مع جهله بهذا الوضع وأنه يخسر يوميا وأنه لم يتمكن من استعادة أي جزء من الأجزاء التي حصلت عليها روسيا الآن، كل هذا يجعل هناك نوع من التعقيد في الموقف، وطبعا الضغوط التي تحدث من سواء الناتو ومن الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة ومن بريطانيا، كل هذا يدخل في موضوع صناعة القرار في أوكرانيا، وبالتالي لا يمكن على المدى القريب أن نحس أن زيلينسكي أو صناعة القرار في أوكرانيا صناعة جيدة ويمكن أن تأتي بنتائج طيبة، ولكن للأسف وكما قلت الأوروبيين والأمريكان حذروا أنه إذ لم يحاول وخصوصا على أكتوبر على الأكثر استرجاع أراضيه كما وعدهم، فهو هنا مضطر رغما عنه إلى التفاوض على الأجزاء البقية من أوكرانيا. وبذلك زيلينسكي فقد فرص كبيرة جدا كان يمكن أن تتاح له لو كان بالفعل هذا الشخص شخص رشيد وشخص وطني وعقلاني.
أخيرا دكتور، ما هي النقاط التي يمكن من خلالها البناء على ما قدمته موسكو من حلول لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
طبعا حتى الناتو نفسه حاليا في آخر تصريحاته هو أقر بأن أوكرانيا لم يتم قبولها في الناتو، وهذه النقطة التي كانت تزعج والتي لو كانت بالفعل حصلت روسيا على إفراز مكتوب منذ البداية لما كانت حدثت مثل هذه الأزمة والتي تأثر بها الجميع، ليس فقط الجانب الروسي أو على الجانب الأوروبي أو الأمريكي بل العالم أجمع حتى في مصر. النقطة الثانية أعتقد أن التفاوض سيكون فيما هو خارج القرم ودنباس وربما مناطق أخرى. التفاوض هنا سيكون الأقوى هو من فرض كلمته وبما تحقق بالفعل في الميدان وعلى أرض الواقع وبما هو لصاحب الطاقة وصاحب موارد الطاقة هنا وصاحب الموارد الغذائية سيكون له اليد الطولة، وبالفعل روسيا هي صاحبة اليد الطولة في هذه المفاوضات، لأنه حتى في قرار فرض حد أقصى على موارد الطاقة الروسية فقد فشلت المجموعة الأوروبية بالرغم من ضغوط ما يسمى قمة السبع والتي بالفعل ليس لها محل من الإعراب حاليا لوجود الصين في فرض حد أقصى على أسعار الطاقة الروسية، وكما كنا سابقا أن المجر أعلنت أنها لن تكون طرفا في هذا، وهناك دول أخرى ألمانيا دخلت في هذا السياق. فبالتالي أصبح الوضع في صالح الجانب الروسي وسيصل الروس كلمتهم، وكان هناك بعض السيناريوهات منذ البداية أن يؤول الغرب الأوكراني إلى بولندا ومنطقة الشرقية والضباط إلى روسيا والشمال أوكرانيا إلى يعني كان هناك عدة تقسيمات حتى من الناتو نفسه ومن الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وفي هذا الصدد. وأعتقد أن ربما بالي ستكون هي المحطة الأخيرة في هذا الصراع الذي يحدث والذي للأسف تسبب فيه منذ البداية الغرب المتشبث بفكرة الهيمنة والسيطرة خصوصا الولايات المتحدة في العالم. فكل هذه الأمور تأتي في مصلحة الجانب الروسي، ولا ننسى أن أيضا هذه الأزمة أثرت على أنظمة أوروبية وهناك أنظمة أوروبية تأثرت من داخلها، يعني موت الملكة إليزابيث والأصوات التي تنادي وأيضا خسارة جونسون رئاسة الوزراء والإتيان رئيس الوزراء الجديدة ما حدث في إيطاليا، المظاهرات الأوروبية العارمة التي تحدث خصوصا في ألمانيا حاليا وأخرى في فرنسا وفي إيطاليا، كل هذا يؤدي إلى ضغوط شديدة جدا تجعل الوضع الروسي هو الأقوى في أي مفاوضات تتحدث.
في العراق عقد الإطار التنسيقي في العراق مباحثات مع قوى سياسية تضمنت عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، وأعلن الإطار التنسيقي أنه لا انتخابات مبكرة قبل عودة البرلمان وتشكيل حكومة من خلال فتح قنوات حوار مع كافة الأطراف السياسية بهدف التوصل إلى حلول وتفاهمات تسرع من مهام تشكيل الحكومة. واعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن حكم القضاء بعدم جواز حل البرلمان يعني أنه لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية. في المقابل أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيسا تحالف السيادة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني على أهمية إجراء انتخابات مبكرة وضرورة اعتماد لغة الحوار لتجاوز الخلافات والوصول إلى حلول واتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة. حول التطورات السياسية في العراق ينضم إلينا من بغداد الأستاذ كفاح محمود الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا سيد كفاح، وبداية إلى أي مدى يمكن تحقيق رغبة الإطار التنسيقي بعودة البرلمان وتشكيل حكومة جديدة خاصة بعد خروج التيار الصدري من المعادلة السياسية؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستبعد تحقيق مثل هذا الهدف بدون موافقة التيار الصدري، خاصة وأن التيار الصدري يمتلك مساحة واسعة جدا على مستوى الشارع، ولديه تأثيرات كبيرة، وقد رأيناها حينما اعتصموا في البرلمان ثم ذهبوا إلى مجلس القضاء، ولولا تدخل العقلاء لشعلت نار حرب أهلية ما بين الفرقاء في بغداد. ولذلك أنا أعتقد هذا التسرع في إظهار يعني تغريدة السيد المالكي ربما ستساهم في تعقيد الموقف، خاصة وإن حليفي السيد الصدر الديمقراطي الكردستاني وحلف السيادة كانا قد اجتمعا في عاصمة إقليم كردستان في أربيل، وأصدرا بيان شجعا فيه كافة الأطراف على التحاور وعلى تشكيل حكومة فاعلة بموافقة الجميع، بمعنى بموافقة التيار الصدري، والذهاب إلى تحديد موعد للانتخابات المبكرة. تغريدة السيد المالكي وإن كانت بشرت بإجراء انتخابات، لكن اشترطت في أن يستمر البرلمان في إداء مهامه، ثم بعد ذلك الذهاب إلى مسألة تحديد موعد للانتخابات المبكرة.
إذن أستاذ كفاحة، على ماذا يعتمد الإطار التنسيقي في مفاوضاته مع القوى السياسية لإيجاد طريقة مناسبة تمر بدون أزمات جديدة؟
يعني أنا لحد الآن كمراقب سياسي أرى هناك لا تزال لغة كسر الإرادات بين ائتلاف دولة القانون وتحديدا حزب الدعوة الذي يقوده السيد نوري المالكي وبين التيار الصدري بقيادة السيد الصدر، وهذا العداء يعني مستمر منذ سنوات. وربما كما قال السيد حيدر عبادي في تصريح له يوم أمس إن لغة كسر الإرادة لن تفضي إلى حل الانسداد والتعجيل في تشكيل حكومة وبقاء الأزمة كما هي. ولذلك أنا أعتقد على يعني الإطار التنسيقي وخاصة الذين يقودون الإطار التنسيقي وهما السيد نوري المالكي وحلفائه من غير الفتح الذي يمثل ربما يمثل الحمائم في الإطار التنسيقي، عليهم أن ينفتحوا على الجميع وخاصة على التيار الصدري بأي شكل من الأشكال، وإلا سنذهب إلى نقطة الصفر أو إلى المربع الأول الذي بدأنا فيه بعد أكتوبر 2021.
أخيرا، الأمر معقد في غياب الصدر كما تفضلت، وأيضا رئيس مجلس النواب اتفق مع رئيسات تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على أهمية إجراء انتخابات مبكرة. إذن ما هو السيناريو الأقرب الآن وكيف سيكون رد فعل الشارع؟
يعني دعيني هنا ألفت الانتباه إلى مسألة مهمة جدا. هناك خيارين، الخيار الأول هو الإذعان للغة العقل والذهاب إلى تشكيل حكومة، هذه الحكومة على الأقل تنال رضا التيار الصدري وإن لم يشارك فيها في شخص رئيس وزرائها، وتشكيل حكومة مصغرة، ليست بالضرورة أن تكون حكومة كبيرة، حكومة مصغرة واجبها محدد بإنجاز قانون أو إحداث تغيير في قانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات والذهاب إلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات. هذا خيار. الخيار الثاني وهو الأصعب بالتأكيد هو الإبقاء على هذا الانسداد، والإبقاء على الانسداد ربما سيتطور كما تطورت الأحداث قبل أسابيع حينما احترب الطرفين، وهذه المرة إن حصل هذا لا سمح الله ربما سيقود البلاد إلى فوضى عارمة والاحتراب بين الأحزاب الشيعية، وربما تمتد مساحة
هو. تستمعون إلى عالم سبوتنيك، والآن إلى جولة حول العالم. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الوضع الحالي لصفقة الغذاء لا يمكن تحمله، وقال غروشكو إن صلاحية صفقة الغذاء الممتدة ل 120 يوما يمكن النظر في تأثيرها وإجراء تغييرات على الاتفاقية، وذكر أن الوضع الحالي لا يمكن قبوله لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية. تتطلع بيلاروسيا لقبول منظمة شنغهاي للتعاون طلبها للانضمام إلى المنظمة، وقال النائب الأول لوزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينك إن مينسك متأكدة من دعم الأعضاء في سمرقند لإجراءات قبول بيلاروسيا على أساس علاقات الصداقة معها. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن إسرائيل تدعي أمام العالم أنها تعمل على تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية لكنها تقوم بتدميرها على الأرض، وقال أشتية أن التصعيد الإسرائيلي ميدانيا سواء كان ذلك بأدوات القتل المبرمج ما هو إلا وصفة لانفجار كبير تغذيه إسرائيل كدعاية انتخابية، وعندما تنتخب هذه الأحزاب تصبح هذه الإجراءات سياسة حكومية رسمية. يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع 22 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون المقرر في مدينة سمرقند في أوزباكستان في الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر، وذلك بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف ورئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيايف. والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع في أوكرانيا وضرورة الحفاظ على أمن محطة زابوروجيا النووية. روسيا تحذر من تأخير المفاوضات مع أوكرانيا وزيلينسكي غير مستعد للتفاوض. الإطار التنسيقي يرفض إجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. تستعد الحكومة الروسية لتخصيص نحو 100 مليار روبل، وذلك لتحسين استقرار الاقتصاد الوطني، منها 15 مليار روبل لتوسيع إنتاج طائرات MS-21 و25 مليار أخرى لدعم نظام إدارة الحركة الجوية. جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع مع نوابه، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل اتخاذ قرارات لدعم الشركات والمواطنين في مواجهة القيود الخارجية. بدأت بورصة موسكو للأسهم البدء في إجراء تغييرات على طريقة عملها، بحيث تشمل استئناف تعاملات الجلسة المسائية والجلسة الصباحية الخاصة بأسواق العملات. كما تستأنف البورصة التعاملات للعملاء غير المقيمين من الدول الصديقة وكذلك غير المقيمين في روسيا على أن يخضعوا لإدارة كيانات قانونية أو أفراد روسيين من أجل إجراء معاملات في سوق الأوراق المالية. وارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقاومة بالدولار RTS بنسبة 0.2% ليقترب من 1267 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقاومة بالروبل MICEX بنسبة 0.6% ليتجاوز 2440 نقطة. تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الأسيوية، إذ ألقت توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا للحد من التضخم والقيود الصارمة التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد-19 ألقت بظلالها على التوقعات بشأن الطلب العالمي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1.5% ليبقى فوق مستوى 91 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.7% مسجلا 85 دولارا و34 سنتا للبرميل. حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من خطر الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار البنزين في وقت لاحق من السنة الجارية، في الوقت الذي تتعاظم فيه المخاوف بشأن الضغط على ميزانية الأسر الأمريكية بسبب ارتفاع صاروخي للأسعار. وقالت الوزيرة إن العمل جار من أجل وضع سقف للأسعار، موضحة أن الاتحاد الأوروبي سيقلص شراء الخام الروسي خلال الشتاء المقبل بدرجة كبيرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البترول. واعتبرت يلين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قادر على تحديد أفضل سبيل لتفادي الركود الاقتصادي، وأقرت بخطر حدوث الركود نتيجة تجديد المجلس لسياساته النقدية للحد من التضخم. امتنعت الهند عن المشاركة في محادثات تجمع الإطار الاقتصادي من أجل رخاء المحيطين الهندي والهادي مع دول أسيوية بقيادة الولايات المتحدة، وتجنبت الهند بذلك تسهيل الوصول إلى أسواقها من خلال اتفاق تشارك فيه عدة بلاد. ولم توقع الهند على مسار المفاوضات بشأن التجارة، إذ تشكل المبادرة التي تضم 14 دولة محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز العلاقات مع دول آسيوية من خلال التجارة ومكافحة الاحتباس الحراري وسلاسل التوريد والضرائب. يشمل هذا الإطار دولا تشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويتضمن اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا. والآن إلى النشرة الرياضية. تغلب زينت بيترسبرغ على ضيفه أورنبورغ بثمانية أهداف دون رد في المرحلة التاسعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، وانفرد زينت بيترسبرغ بهذا الفوز العريض بصدارة الدوري بعدما وصل للنقطة 23 متقدما بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه سيسكا موسكو. أما أورنبورغ فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز 11. أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أن وفداً مشتركاً من الفيفا والاتحاد الأسيوي سيزور سوريا تمهيداً للسماح باستضافة المباريات الودية. وقال الاتحاد السوري على حسابه في فيسبوك إن هذه الخطوة تمهد لفك الحظر عن الملاعب السورية. من جهته أشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة إلى أن إرسال الوفد يأتي لإجراء تقييم أمني فيما يتعلق بإمكانية استضافة مباريات دولية ودية في البلاد بعد 11 عاماً من الحظر. استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 4 أهداف لهدف في المرحلة 5. بهذا رفع ريال رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الليغا متقدماً بفارق 2 نقطة عن برشلونة، فيما تجمد رصيد مايوركا عند 5 نقاط في المركز 13. في قمة الدوري الأرجنتيني حقق بوكا جونيورز انتصاراً مهماً على ضيفه ريفر بليت بهدف نظيف في الجولة 18 من المسابقة، ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 32 نقطة في المركز 3 بفارق 2 نقطة عن المتصدر أتلتيكو توكومان، بينما بقي رصيد ريفر بليت عند 29 نقطة في المركز 6. توج الإسباني شاب كارلوس ألكاثار بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى بعد تغلبه في المباراة النهائية على النرويجي كاسبر رود 3-1 بواقع 6-4 و2-6 و7-6 و6-3. وفي مباراة صعبة استغرقت 3 ساعات و20 دقيقة ضمن ألكاثار صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية. عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. حاز المغرب على لقب الدورة 5 لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات في إطار البطولة الرسمية للطهاة الأفارقة، وذلك للمرة 3 على التوالي بعد 10 ساعات من المنافسة، بينما جاءت جزر موريس وتونس في المركزين 2 و3. المسابقة أقيمت تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب بمشاركة كبار الطهاة الأفارقة المنحدرين من 8 بلدان، منها مصر وغانا وبوركينا فاسو وسنغال وكوت ديفوار. أطلق الممثل هاريسون فورد الإعلان الترويجي الرسمي الجديد للجزء 5 من سلسلة إنديانا جونز، وتشاركه في البطولة في هذا الجزء فيبي والر بريدج. جاء ذلك في اليوم 2 من مهرجان D23 إكسبو الذي تقيمه استديوهات ديزني في مدينة أنهايم الأمريكية. وأعلنت ديزني خلال المهرجان عن أبرز إنتاجاتها الجديدة، من بينها تتمة لفيلم إنسايد أوت وفيلم آخر روائي ستطرحه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها. وتم خلال المهرجان أيضا عرض الإعلان الترويجي للمسلسل الجديد أندور، أحدث الإنتاجات ضمن سلسلة ستار وورز، ويتناول قصة تمرد على الإمبراطورية. يقام حفل جوائز إيمي تلفزيوني يوم الثلاثاء على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس بحضور كبار نجوم هوليوود. تتضمن قائمة مضيفي الحفل أسماء لنجوم كبار، منهم كيلي كلاركسون والممثلة أنجيلا باسيت والمغنية والممثلة سيلينا غوميز. وتتسم الدورة 74 لحفل جوائز إيمي بطابع كوميدي، حيث من المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي كينان تومسون مهمة تقديم الحفل. بعد النجاح الباهر الذي حققه حفل الموسيقار عمر خيرت في ختام مهرجان القلعة للغناء والموسيقى، انتظروا عشاق الموسيقار المصري الشهير الحفل المقبل والمقرر إقامته في 13 سبتمبر الجاري في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير. المزيد في التقرير التالي.
يحيي الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت حفلا موسيقيا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير يوم 13 من شهر سبتمبر الحالي. ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق والذي أحبها جمهوره اعتاد على سماعها، ومنها صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمة، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من الأغاني. ومن المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها. وشهد مؤخرا حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت حضورا كبيرا وتفاعلا واضحا ضمن حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي عرضته شبكة تلفزيون مصرية حصريا على شاشتها. وخلال عرض الحفل تصدر هاشتاغ عمر خيرت الترند رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل مميز وإشادة بالحفل والمهرجان الذي عرض على شاشات إحدى القنوات المصرية المعروفة حصريا خلال فترة إقامته. وقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مجموعة من أشهر أعماله الموسيقية والتي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا وخلي بالك من عقلك والعديد من الأعمال الأخرى. وتفاعل الجمهور كان واضحا من بداية الحفل، حيث حرص عدد كبير من محبي الفن على الحضور وسط تصفيق متواصل وتفاعل كبير مع المقطوعات التي قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة عمر خيرت.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بوتين ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع في أوكرانيا وضرورة الحفاظ على أمن محطة زابوروجيا. روسيا تحذر من تأخير المفاوضات مع أوكرانيا وزيلينسكي غير مستعد للتفاوض. الإطار التنسيقي يرفض إجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة. اقتصادياً، الحكومة الروسية تخصص أكثر من 100 مليار روبل لزيادة استقرار الاقتصاد. ومن أخبارنا الرياضية، زينت يتصدر الدوري الروسي بعد فوز عريض على أورينبورغ بثمانية أهداف مقابل لا شيء. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.